الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ومن النجاسات الكلب والخنزير البريان. يقع الكلام في هذا المطلب في ثلاث مقامات. المقام الأول في الدليل على نجاسة الكلب، والمقام الثاني في الدليل على نجاسة الخنزير، وفي المقام الثالث تخصيص النجاسة بالبريين. فكل كلمة فيها مقام: الكلب والخنزير البريان. أما المقام الأول فقد ذكر المصنف بأن الكلام يقع تارة في إثبات المقتضي، وتارة يقع في إزالة المانع. أما بالنسبة إلى إقامة المقتضي، فإن المقتضي لإثبات نجاسة الكلب هي موثقة عبد الله بن أبي يعفور التي ذكرناها بالأمس، التي استفدنا منها نجاسة الناصبي ببركة أفعل التفضيل. وبنفس هذا البيان يستفاد من الرواية في إثبات نجاسة الكلب ببيان أن أفعل التفضيل أنجس تقتضي المشاركة بين الناصبي والكلب في الوصف في الجامع بتعبير البلاغيين. ومن الواضح جدا أن النجاسة التي تثبت للكلب كما تقدم بالأمس نجاسة مادية، فلا معنى لدعوى أن الكلب نجس بالنجاسة المعنوية. بل ذكرنا أنه لو قلنا أنه يتصور النجاسة المعنوية في الكلب، فإنه نتمسك بإطلاق أفعال التفضيل أنجس، يعني أنجس ماديا أو ماذا، سواء كان ماديا أو معنويا. وهذا الاستدلال متوقف على دفع إشكالين يريدان على التمسك بذيل الرواية. في المقتضي بحيه ما رحنا المانع، لأن فقنا في إثبات المقتضي المانع المعارض، لأن احنا بنثبت المقتضي. وهذان الإشكالان يرتبطان بمطلب أمس في قضية الناصبي، حيث من شكك في دلالة الرواية في إثبات نجاسة الناصبي متفتين، أسرى الإشكال والشبهة أيضا في نجاسة الكافر، في نجاسة الكلب من الرواية. فكما أن الرواية لا يمكن أن يستدل بها لإثبات نجاسة الناصبي، فبنفس البيان الذي نذكره لا نستطيع أن نستدل بها لإثبات نجاسة شنه الكلب. واضح الفكرة؟
نعم.
فمن استشكل أمس في الاستدلال بالرواية الذي ما ذكرنا الإشكالات، وقلنا أنه بعض مستشكل في دلالة الرواية، نفس الإشكالات التي ذكرها في الناصبي تأتي بنفس البيان في الكلب. فلا يمكن استفادة نجاسة الكلب من الرواية وإن وجدت روايات أخرى. ولا بأس للتعرض، وإن كنا أمس بنعرض اليوم لا بأس، رق قلبنا نزل علينا الوحي، فقل لا بأس أن نتعرض إلى الإشكالين الماذا المتعلقين بالإشكال على الاستدلال بالرواية وهما إشكالان سيالان يأتيان في التمسك بالرواية في الناصبي وفي ماذا؟ وفي الكلب. واضح الفكرة؟ أنا كنت أريد أعرض بس الآن مصنف هم ذكر الكلب والرواية أن لا بأس أن نتعرض لأهمية المطلب. الإشكال الأول، تريدون لو تراجع أحسن زين، له ما ذكره السيد الشهيد الصدر وتقرير الإشكال بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه في هذه الرواية يوجد عندنا دعوة ذكرها الإمام سلام الله عليه، نقول يعني دعوة قصدي، هذه تعبيرات المنطقية واضح، وأتى بالدليل عليها في نفس الرواية. فالإمام في هذه الرواية أتى بقضية وأتى بتعليل لهذه القضية، والقضية أن الناصب نجس. لا، الدعوة أن استغفر الله، أن الناصب أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، أن الناصب لنا أهل البيت شرهم، هذه دعوة. الإمام تمسك لإثبات الشريب أي ماذا قال؟ فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. فالقضية التي ذكرها الإمام أن الناصب لنا أهل البيت هو شر من وجد في الشر، شر من هؤلاء اللي هم أهل الكتاب، واستدل على ذلك بماذا؟ بأنجسية الناصب على الكلب، حيث قال إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب. التفتيل المطلب. إذن الإمام هكذا لو أردنا أن نرتب القضية نقول الناصبي شر أشر من أهل الكتاب، لماذا؟ لأنه أنجس من الكلب، صحيح؟ فالرواية فيها دعوة، فيها فإن تعليل بمثابة التعليل. إذن المقدمة الأولى أنه الرواية تتضمن تعليلا لمطلب، والمطلب هو أنه الناصبي هو شر من ماذا؟ من اليهودي والنصراني والمجوس. لماذا؟ الإمام قال لأنه أنجس من الكلب. وبعبارة السيد الشهيد هكذا يقول أنجسية الناصب ذكرت كتعليل لقوله فهو شرهم. أنجسية الناصب، أنجسية الناصب على الكلب ذكر كتعليل لقوله فهو شرهم. واضح المقدمة الأولى؟ قبل ما ندخل المقدمة الثانية واضحة؟ خب، المقدمة الثانية أن الدعوة والقضية التي يراد الاستدلال عليها هي شرية الناصب، صحيح؟ والشرية ظاهرة في الحيثية، أي حيثية؟ معنوية، شر. الشرية ظاهرة في الحيثية المعنوية، النتيجة. خلنا نحط مقدمة ثالثة عشان هم نبين المطلب بشكل أكثر زي المقدمات. المقدمة الثالثة ذكر في المنطق بل قضية عقلائية لا بد من المناسبة بين التعليل والمعلل، فإن ظاهر التعليل التناسخ والانسجام والسنخية بتعبير الفلاسفة بين العلة والمعلل، وهي قضية عقلائية. أنت لا يمكن أن تدعي مطلب تستدل بدليل أجنبي عن المطلب، صحيح؟ فحينئذ هي مقدمة ثالثة. بضم هذه المقدمات الثلاث نستنتج هذه النتيجة أنه هكذا الناصبي شرهم لأنه أنجس، هذا شنو؟ هذا معلل وتعليل. هذا معلل معلل. هذا تعليل. لا بد من السنخية بين العلة بين هاي تعليل هاي علة يعني. لا بد من السنخية بين العلة والمعلول. هذه علة. لأنه أنجس فهو شره. خب. وقلنا لا بد من السنخية بين العلة والمعلول والانسجام. العلة المعلول يرتبط بأي جانب المعلول؟ شر. جانب معنوي. إذا كانت القضية التي يراد الاستدلال بها ترتبط بحيثية معنوية، لا بد أن تكون العلة ترتبط بحيثية معنوية. يصير تستدل على حيثية معنوية مش مادي. إذا حيث أنه الناصب شرهم، تستطيع أن تقول الناصب شرهم من الحيثية المعنوية، لأن الشر حيثية معنوية. تقول لأنه أنجس حيثية مادية غير معنوية. لا ليست هناك سنخية وانسجام بين العلة والمعلول، فهنا أنجس. في يوجد في احتمالين، التفت، إما حيثية مادية اللي هو النجاسة الشرعية، وإما حيثية مع معنى النجاسة مع معنوية. إن كان حيثية مادية ماذا يلزم؟ يلزم عدم الانسجام بين المعلول والعلة، وبعبارة منطقية بين المدعى والدليل. يجيب لي دليل ما لا علاقة بالمدعى، واضح؟ كأنك تأتيني بدليل لا علاقة له بالمدعى. أقول لك ليه؟ أقول لماذا هذا، لماذا هذا شر؟ هذا شر. لماذا هذا شر؟ تقول لأنه نجس. وش دخل النجاسة المادية في قضية الشرية؟ الشرية ترتبط بحيثية مع معنوية، والنجاسة ترتبط بحيثية مادية. إذن لو حملنا أنجس نجاسة كما بينا أمس وذكرنا المطلب على حيثية مادية، يلزم عدم الانسجام بين العلة والمعلول. وللحفاظ على الانسجام بين المدعى والدليل، لا بد أن، وحيث أن المدعى يرتبط بحيثية معنوية، فلا بد أن يكون الدليل يرتبط بحيثية معنوية. فحينئذ نحمل ماذا؟ نحمل أنجس على أي حيثية؟ معنوية. وبعبارة بقياس استثنائي هكذا نقول، لو قياس استثنائي، لو كان المراد من النجاسة هي المادية للزم عدم الانسجام بين الدعوة والدليل، بين العلة والمعنى. هذا باطل، ما يصير. وتقول لي هي فلسفة وهي قضية عقلائية، أقول أنت شيء طيب. ليش؟ ليش طيب؟ لأنك أنت لابس فيها بحليرة. يصير؟ ما يصير. ما في انسجام بين المدعى والدليل، يضحكون عليك كما ضحكتم علي، واضح؟ خب، فإذا هذا ماذا؟ واضح؟ هذا مرتكز في أذهانكم، لا أحد يشكل، لأن هذا جبت هالمثال عفوا، لأن هذا شيء مرتكز في أذهانكم. خب، فالسيد الشهيد بقدرته العقلية قال هذه الرواية ما يستفاد، بالعكس هذه الرواية يستفاد منها النجاسة ظاهرة في النجاسة المعنوية. ثم نتنزل، يقول السيد الشهيد، نتنزل إياكم شوي، لا أقل، لو ما كانت ظاهرة في النجاسة المعنوية لا أقل يصير إجمال في الدليل. ما يصير إجمال ببركة هذا التعليل وهي الحيثيات، يصير إجمال في الدليل، وإذا صار إجمال يسقط الدليل عن الحجية. واضح؟ هل نريده؟ فكر فيه، فكر فيه. سيد الشهيد هاي ها يعني جاب عقب تفكير مثل عقب سيد الخو، أي عالم يعني يحتاج إلى تأمل. الإشكال السريع ما يصلح. خب، واضح. إذن هذا ماذا؟ إذن هذا الإشكال الأول، بس أنا عمقته، عبارة سطر لو تلاحظون، عبارة يمكن أقل من سطر صغير، بس هذا الآن تعميق لي كلامه. هذا عبارته، شوف عبارته، يقول هاي نص عبارته: إن أنجسية الناصب ذكر كتعليل لقوله فهو شرهم، وشرية الناصب ظاهرة في الحيثية المعنوية. واضح؟ هذا الدليل، بس هي الآن في التفصيل الدليل. هذا الإشكال الأول على الاستدلال. حينئذ كما أنه نرجع إلى مطلبنا، لأنجس لا يستفاد منها ماذا؟ النجاسة المادية للناصبي، فكذلك أيضا لا يستفاد منها النجاسة المادية لشنه للكلب. واضح الفكرة؟ لأنه أنجس صار وش من أنجس؟ يعني نجاسة ما معنوية. أصلا الرواية مو ناظرة النجاسة الماد المادية في هذا ذيل. من قال من قال إنه حكي إن الكلب الله خلقه سنخ مخلوق ماذا بعيد؟ ليش الله خلق الكلب نجس وخلق بعض الحيوانات الطاهرة؟ ليش؟ اعتباطا
ملكة النجاسة المعنوية.
هذا أمس إحنا بينا هالكلام ملكة وعدم، يقول ما فيها السؤال في ملكة وعدم كذا. على أي حال هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الاستدلال، ما نقول مقبول أو ما غير مقبول الآن حين فقط بحث علمي له. الإشكال الثاني أن أفعل التفضيل أنجس تقتضي التشكيك، لأن معنى أفعل التفضيل هو الاشتراك بين الشيئين، بين المفضل والمفضل عليه في حيثية وزيادة أحدهما على الآخر، فكل مورد فيه أفعل تفضيل لا بد من وجود تشكيك في ماذا؟ في الوصف. تقول هذا أعدل من ذاك، كيف صح التفضيل؟ إذا كان هناك العدالة تتفاوت، لكن ما تقول هذا أكثر إنسانية من ذاك، لأن الإنسان من القبيل شنو؟ المفاهيم المتواطئة، ليست من قبيل المفاهيم المشككة. صحيح؟ خب ما تقول المعصوم أكثر إنسانية من غير المعصوم، نقول هاي منطق المضاف الراجع، هناك هاي اشتباه مو صحيح. واضح؟ مفهوم الإنسانية مفهوم متواطئ، والحيواني مفهوم متواطئ. إذن المفاهيم المتواطئة غير قابلة لأفعال التفضيل. صحيح؟ هذا مقدمة واضحة. وحينئذ نقول هنا أنجس لا يخلو، إما أنها تشير إلى نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. فعلى الأول إذا كانت تشير إلى نجاسة مادية فيلزم المحذور، يلزم الخلف، إذ أن النجاسة المادية غير قابلة للتشكيك. الشيء نجس ذاته، النجس نجس، والنجاسة المادية لا تقبل التشكيك، فلا يقال الغائط أكثر نجاسة من الدم. مخلوق نجس، الله خلق نجس، ما خلق النجاسة في أكثر، يعني واضح مو وصف، هو ذاته أنه نجس مثل الإنسانية من الذاتيات صارت، يعني النجاسة ذاتية مثل الذاتيات، كما أن الذاتيات غير قابلة للتشكيك كالحيوانية كالناطقية وغيرها من كالجنس والأفصح والفاص، كذلك أيضا النجاسة الذاتية شيء وجد في وين؟ وجد في ذات الشيء. فالنجاسة المادية غير قابلة للتشكيك، وحيث أنها غير قابلة للتشكيك فلا تقبل أفعال التفضيل. واضح؟ فالأول باطل فيتعين الثاني، لأن النجاسة المعنوية سنكون نجاسة قابلة للتشكيك، كلما ابتعدت عن الله صارت عندك قذارة معنوية أكثر، وكلما اقتربت إلى الله وعملت بالطاعات صار قلبك طاهرا أكثر، طهارة معنوية وقذارة معنوية، أمور قابل للتشكيك بلا إشكال. القذارة المعنوية الموجودة في المشرك غير أهل الكتاب، غير المسلم، غير المؤمن، غير الموالي، غير الموالي المطيع، غير المرجع، غير ما هو قريب للمعصوم، غير المعصوم، غير المعصوم ما موجود فيه أصلا، لأنه طهارة محضة. واضح؟ خب إذن الذي يقبل التشكيك يا نجاسة، النجاسة المعنوية. فهنا عندما عبرت بأفعال التفضيل نفس أفعال التفضيل دليل على أن النجاسة نجاسة معنوية قابلة للزيادة والنقصان. أما النجاسة الاعتبارية ما لها معنى تقول هذه أكثر نجاسة، مثل أمور مثل ملكية اعتبار، ملكية اعتبارية، تقول هذا أكثر ملكية من فلان، أنا ملكيتي للكتاب أقوى من ملكيتك. نعم،
بالنسبة
للتملك ما معنى الملكية؟ الملكية ما أقوى أن تقول ملكيتي أقوى، الملكية ما أقوى ملكيتي أقوى ملكيتك. لا، هي مقدار المملوك أكثر مو الملكية. أنت إذا ملكت شيء بقى ملكية ثابتة، لأن الملكية نسبة إضافة بين المالك مملوك. أنا الآن إذا مالك الكتاب أنت مالك له الكتاب، هل يقول ملكية الكتاب أو ملكية الكتاب؟ ملكية أقوى، ملكيتي أشد من ملكيته، ما له معنى هالكلام. هل هذا يقتضي اختلاف الأثار؟ بالعكس بالعكس، هذا يعني هي مثل أبو حنيفة اللقاص والإمام حارب مثل، يعني ما أقول
الإمام رد عليه أنه
وقال ليش من شو اسمه، قال كان يقول بأنه قال يقول بأنه ماذا قال يقول بأنه نعم، فالإمام مش رد عليه، قال لي مالك تغتسل من يبي يقول لي لا تقيس هذا أنجس وهذا كذا، أحكام شرعية تعبدية، رتب الشرع ترتيب الآثار ما يقتضي أن هذا أنجس، واضح ما له معنى تقول أنجس، وإلا لو كان أنجس تقول حتى الطهارة يعني يعني أكثر له، تقول بأن الماء أكثر طهارة من ماذا، من التراب، وأكثر طهارة مني الماء، ليش أكثر طهارة مني؟ لأن الماء يطهر أنا ما طهر، الماء أكثر طهارة من المعصوم، تقبل؟ خطير هذا الكلام، واضح. إذن هذان إشكالان يريدان على الاستدلال بالرواية لإثبات نجاسة الناصب، ونفس الإشكالات بالضبط تأتي في الكهف، لأنه أفعل تفضيل نحتاج، ونحتاج إلى ماذا قرينة، فإن الرواية صلى مو ناظرة، لا يصح التمسك بالرواية لأن لأنها غير ناظرة للنجاسة الماد المادية، إنما هي ناظرة للنجاسة المع المعنوية. نعم نجاسة المعنوية في الكهف، ما تكون مانع من الالتزام أن الله خلق بعض الموجودات ماذا نجسة، ما في مشكلة معنوي بلي، مثل أن الله خلق بعض الحيوانات مختلفة في الكمال، مثل ما خلق الإنسان مختلف في الكمال، الله خلق الموجودات مختلفة في الكمال، صحيح كذلك أيضا الحيوانات نفس الشيء، ولهذا في أبحاث أعلى عند بعض بعض الأغيون يرون أن كل شيء يسبح وكلهم بقدره، حتى الحيوانات، فالحيوانات تتفاوت في درجات كمالاتها، موجودات متكاملة قد تتكامل قد كذا، فما في مانع أنه نقول بأنه الكلب نجاسته نجاسة مع معنوية، شر هو شر، ولهذا لأحكام الكلب إذا موجود في بيتكم مكروه، لأنه لا يدخل، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب، لا ينظر الله لبيت فيه كلب، لا كذا، وماكم أنا أنه هذا الشيء وجوده يأثر ماذا، يأثر معنويا.
خو في نزح ما في بال الشهيد علل أنه خفت نجاسته عند مثلا عندما أنزحها مثلا
هل التعبير مسامحات يعني آثار الآثار، فحتى لو قال خب مو كلام نشكل عليه، نقول هذا هو يعني سيشير يقول، أنا ما أقول سيشير يقول ما أسلم ياك أنه هاي النجاسة قابلة للتشكيك، هاي شكاله ما سيشير، ها شكال أول ما سيشير شيء ما كان شكال ثاني، شكال ثاني مال بعض الإعلام مو مال سيشير، نعم سيشير إشكال غير، يعني سيشير إشكال الأول ما استدل بالإشكال الثاني، على حال تأملوا أنتم في هاي بحث علمي مع والتحقيق، يعني التحقيق في مرحلة على إن شاء الله تدققون كلا الإشكالين، لا يريدان لا الإشكال الأول تام ولا الإشكال الثاني، والله العالم، على حال بس تأملوا. خب والله خب هاي الفتوى الفقهية واضح، هاي يعني هاي النتيجة النهائية خلال البحث، المهم لكن المصنف ما حسب ما تقدم منه بأن المقتضي عند تام، وهو أنه يرى التمسك بالرواية لإثبات نجاسة الكهل، إذن بعد هذا الإشكالات المقتضي تام، كيف تصير على أي حال هذا تمام الكلام في ماذا، في المقتضي، وين بحثنا في أي مقام، ثلاث مقامات احنا عندنا، مقامنا لا بحثنا في المقام الأول نجاسة الكلب، والبحث والمقام الأول في كم بحثان، بحثان، البحث الأول ماذا، البحث الأول في إثبات المقتضي، البحث الثاني في رفع المانع، الحين ما دخلنا في المانع، هذا مو مانع لقلنا أصلا، قلتونا بعد ما هو موانع، الآن نأتي في المانع، الآن تم المقتضي والحمد لله لإثبات ماذا، لإثبات نجاسة الكلب، يوجد عندنا مانع وهو وجود بعض الروايات التي قد يستفاد منها طهارة الكلب. هذه المصنف ما ذكر التسالم، ما في هنا في البحث وضحناه التسالم، هنا ما ذكر التسالم،
ذكر
التسالم ما في مشكلة، التسالم بعد ان شاء الله. خب هذا المهم
الشيء
انه مش ما مستفيد. نعم الان ان شاء الله هذا ياتي بعدين ان شاء الله. هذا ماذا؟ هذا بالنسبه الى المقتضى. المانع وجود بعض الروايات التي يظهر منها طهاره الكلب، ونشير الى روايتين او نشير الى روايه واحده. المصنف ما تعرض الى هذا المطلب، فقط قال الروايات التي ظاهرها المعارضه لا بد من توجيهها. عمدة الروايات هذه الرواية موجودة في الجزء الثالث صفحة 228. الجزء الثالث استشكل الظهر مو جزء ثالث هذا، خلنا نشوف الحين. الجزء الأول، الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 228. خلنا الحين كاتب رقم في كتابي. خب نعم بلي الصفحة 228 الباب الثاني الحديث السادس. نعم الباب الثاني من أبواب الآثار الحديث السادس اللي هو الجزء الأول صفحة 228. قال رواية صحيحة، صحيحات ابن سينان ابن مسكان عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه. ولغ الكلب والسنور أو السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ من أو يغتسل؟ قال نعم. نعم ما في مشكلة، إذا عندك ماء ولغ فيه الكلب توضأ فيه واغتسل، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه. تنزه، باب التنزه واضح. إذن يستفاد من هذه الرواية أن الكلب ليس نجس بالنجاسة الذاتية، وإلا لو كان نجس بالنجاسة الذاتية للزم من ذلك أن يكون الإناء الذي ولغ فيه نجسا ونجس نجسا. والرواية قالت ماذا؟ وقالت ماذا؟ والرواية قالت توضأ من، ما في إشكال، يعني في ماء.
الرواية ما قالت إناء، قالت ماء.
ما في مشكلة، ما في مشكلة. الآن خب بلي يقول سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، حتى الماء ما في إشكال، والسنور أو شرب من يعني الكلب، يعني سفر الله الماء ما في إشكال، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال نعم، يعني يجوز الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الكلب. فاستفيد من هذه الرواية طهارة الكلب. الجواب عن ذلك أن هذه الرواية مطلقة، يستفاد منها طهارة الماء الذي ولغ فيه الكلب سواء كان قليلا أم كثيرا، يعني سواء كان معتصما أو لا. واضح؟ ليش غيرت التعبير؟ القليل الكثير، المعتصم لا، أعم من القليل الكثير، لأن القليل الكثير تقسيم، ما هو مقسمهما؟ ما هو مقسمهما؟ الماء شنو؟ الماء ماذا؟ الماء ماذا؟ الماء الغير متصل بالمادة، لأن الماء ما يكون ذو مادة أو لا. إذا كان ماء ليس له مادة ينقسم إلى قليل أو كثير. أما الماء الذي له مادة كالبئر كما ذكر أماء العيون ما تنقسم إلى قليل وكثير وما شكل ذلك. إذن الماء ينقسم إلى قسمين، إما ماء معتصم أو لا. خب وببركة هذه الرواية يتمسك بإطلاقها أن كل ماء أصابه الكلب فإنه لا ينفعل بالنجاسة فيخصص بما دل. عندنا رواية تدل على أن الكلب إذا ولغ في الماء القليل فإنه ينجس الماء القليل، فيعمل بالتخصيص، والتخصيص لا مانع منه. بالعكس الكلب حتى لو قلنا بنجاسته الذاتية إذا ولغ البحر هل يتنجس البحر؟ إذا ولغ البئر هل يتنجس البئر؟ إذا شرب من الماء الكثير هل يتنجس الماء الكثير؟ الماء الكثير والماء المعتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة. فالرواية بعد تقييدها بماذا؟ بالماء، ماذا؟ بالماء غير القليل، بالماء المعتصم، لا إشكال فيها، لا ضرر فيها، ببركة ماذا؟ ببركة الروايات الأخرى الدالة على أن الكلب إذا ولغ في الماء فإن الماء ينجس. عندنا عدة روايات، واضح؟
تشير أنه قليل تلك الرواية.
نعم بل تشير أنه قليل، واضح. فحينئذ يستفاد منها ماذا؟ من باب الجمع بينهما، ماذا؟ أنه نخصص هذه الرواية بالماء الكثير إذا ولغ فيه وكان كثيرا أو معتصما فلا يشرب منه، لا بأس. والشاهد على هذا الجمع، نفس عندنا رواية هي تشهد بهذا الجمع لكي لا نقول هذا من كيسنا المبارك، وهو ما ورد في صفحة 226 اللي هي في نفس هذا في الباب الأول من أبواب الآثار الحديث السابع الجزء الأول نفس الشيء 226. خب
الحديث السابع،
نعم الحديث السابع، قال قال ليس بفضل السنور بأس، هي ما لنا علاقة بها الآن، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. شفتين؟ هي رواية شاهد للجمع الذي ذكرناه، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. فإذا كان حوض كبير ماكو مانع، لأنه لا ينفع للحوض الماء الكثير بماذا؟ ملاقاة النجاسة، فلا مانع. فهذه الرواية شاهد لما ذكرناه من الجمع، واضح؟ إذن هذا واضح المطلب. لا يشرب سؤر الكلب، لا تشربه نجس، شرب النجاسة، إلا في حالة واحدة، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى من ساقية، واضح يأخذ منه الماء يعني. فإذا كان لك حوض كبير جت وجاء الكلب وماذا وشرب منه، اشرب منه. ليش؟ لأنه لا ينفع للماء بملاقاة النجاسة، فهذه ما تكشف على عالم نجاسة ذاتية للكلب. هذا ما يتعلق بماذا؟ برفع الماء المانع. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المقام الأول. المقام الثاني وهو نجاسة الخنزير، فيقع الكلام أيضا في المقتضي والمانع ورفع المانع. أما المقتضي فيستدل على ذلك برواية علي بن جعفر الواردة في الجزء الثالث صفحة 417، هكذا الرواية. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي تقدم ثقتون، عن علي بن جعفر فوق الوثاقة عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير. هذه الرواية صحيح؟ حديث الباب 13 الحديث الأول، ها نعم، وهي أكثر أسباب. قال وسألته، هاي السؤال الثاني، قال مقطوع الرواية، شوف إذا فيه نقاط يعني الرواية مقطوعة. قال وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به هذا الإناء، قال يغسل 7 مرات. قلنا كما تكرر منها الاستدلال، المدلول المطابق وهو وجوب الغسل، المدلول الالتزام العرفي ما هو؟ النجاسة. هي سؤال، من قال أن المدلول الالتزامي للأمارة حجة؟ ما درستم في الأصول في الحلقة الثانية أن هناك بحث في حجية المدلول الالتزامي للأمارة، تذكرون البحث؟
نعم.
ركزوا في المطلب، في الحلقة الثانية، في أول حلقة الثانية، هناك بحث أنه الدليل الحجية إذا القدر المتيقن من يا مدلول، مدلول المطابقي، هل المدلول الالتزامي للأمارة حجة أو ليس بحجة؟ العلماء الأصول يبحثون في مسألتين وقع خلط بينهما كثير. تارة يقع الكلام في مقام الثبوت وفي مقام الحجية وفي مقام ثبوت المبغم، ثبوت الإثبات قصدي، مقام ثبوت الحجية، وتارة يقع بينهما في مقام السقوط. فيقال من سؤالين عندهم، هل أن ثبوت الحجية للمدلول المطابقي يلزم منه ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي، فكما أن المدلول المطابقي حجية للأمر كذلك أيضا المدلول الالتزامي؟ هذا البحث الأول. بحث ثاني عندهم أيضا أنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ فهل بينهما تبعية بقاء تبعية؟ هناك تبعية في مقام الحدوث. هل بينهما تبعية في مقام الحدوث؟ السؤال الثاني، هل بينهما تبعية في مقام السقوط أو في مقام البقاء أو لا؟ احنا بحثنا الأول سؤالي، هل أن المدلول الالتزامي للأمارة حجة أو ليس بحجة؟ واش درستوا في الحلقة الثانية؟ ما أرسلنا في خلاف؟
الثبوت أوكي ما في كلام، السقوط في كلام،
الثبوت في الثبوت في الثبوت ما سيدش خوي ما اسكشكال. من يقول بان التفت، من يقول ان المدلول الالتزامي حجه، وش قالوا؟ مثبتات الامارات حجه صحيح، لوازم الاماره حجه. ومن قال ان المدلول الالتزامي ليس بحجه، قال مثبتات الامارات ليست بحجه، لوازم الاماره ليست بحجه. السيد الخوي من القائلين بشنو خلاف المشهور، السيد الخوي يقول بأن لوازم الأمارة ليس بحجة. ما موجود حلقة ثانية هنا عشان أعطيت قريت لكم العبارة، واضح؟ خب فهنا حلقة ثانية لا بس ما أحتاج كامل الكتاب. خب عندك شيخ حمد؟ أعطني الكتاب. خب وإيش هو الترتب؟ يعني من قال بأنه من قال بأن لوازم الأمارة حجة، قال مثبتات الأمارة حجة، هي معنى وش معنى مثبتات لوازم؟ من قال أن لوازم بالحدث، كلام في الحدث الآن، من قال بأنه ماذا، بأن لوازم الأمارة ليست بحجة، قال مثبتات الأمارة ليست بحجة. مثل الأصول العملية أيضا، إحنا ما كل مرة من أول ما درسنا الكتاب لحين مثبتات الأصول ليست بحجة، خب صحيح؟ يعني لوازم الأصول العملية ليست بحجة. خب سؤال، لوازم الأمارة حجة لو حجة؟ احنا من أول ما دخلنا الكتاب إلى الآن كنا نبني على شنو؟ كلنا نقول هاي لازم عرفي فاللازم حجة. خب من قال أن مداليل الأمارات حجة؟ السيد الخوئي، هاي بس باب الإثارة لكم عشان والجواب في جواب. السيد الخوئي يقول ماذا؟ السيد الخوئي يقول بأن يقول مثبتات الأمارات ليست بحجة، والمداليل الالتزامية للأمارة ليست بحجة، واضح؟ في الثبوت. في السقوط يقول بلي عكس المشهور، يقول في السقوط نعم نسلم أن المدلول المطابقي إذا سقط عن الحجية يسقط المدلول الالتزام الحجية، لكن ثبوت المدلول المطابقي لا يقتضي ثبوت المدلول الالتزامي، واضح؟ يعني السيد الخوئي ماذا؟ يعني عكس المشهور لعله، واضح؟ شوف العبارة عندي في الحلقة الثانية، نعم أعطيك الصفحة في هذه النسخة، في أعطيك العنوان لأنه لعله نسخة مختلفة. هذا بحث يقال مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، صفحة 205، دروس في علم الأصول، هذا مال طبعا مال معروفة، عنوان مو عندنا الأصل عند الشك في الحجية، بعد مباشرة مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة. هذا البحث يبحث عن ماذا؟ عن التلازم بين المدلولين في مقام الحدوث. البحث الذي بعده تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، هي تبعية في السقوط لا في الحدوث. هناك شوفوا يقول سيد الشهير، يقول عبارة، يقول ويوجد في هذا المجال اتجاهان، الاتجاه الأول للمشهور فقالوا أن كذا كذا، ما أقرأ العبارة طويلة، النتيجة وش قالوا؟ وضعوا قاعدة أن مثبتات الأمارات حجة، أي أن الأمارة كما تثبت المدلول المطابقي تثبت المدلول الالتزامي. يقول والاتجاه الآخر للسيد الأستاذ، مثل الأستاذ اللي عبر عنه سيد الخوئي، حيث ذهب إلى أن مجرد قيام دليل على حجية أمارة ماذا لا يكفي لإثبات ماذا حجية ماذا حجية اللوازم، إذ من الممكن ثبوتا أن الشارع يعبدنا بالمدلول المطابقي ولا يعبدنا بالمدلول الالتزامي. بيد الشارع، يقول الشارع، يقول سيد الخوئي الشارع هو اللي يجعل، يقول إشارة أنا أجعل لكم حجية المدلول المطابقي ولا أقول بحجية المدلول الالتزامي، ماكو مانع. ولهذا حينئذ قال، يعني هذه النتيجة، أن مثبتات الأمارات ليست بحجة. هنا السؤال، أنه هل هذا الذي ذكرناه من أول الكتاب من أول السنة إلى الآن يتأثر هذا البحث؟ أقول لازم ماذا؟ المدلول الالتزامي العرفي. أكثر استدلالاتنا في باب الطهر والنجف من أي باب؟ المدلول الالتزامي العرفي. هل على مبنى السيد الخوئي لا يقبل حينئذ المداليل الالتزامية في ماذا؟ في الأمارات اللي هم في الآن في خبر الثقة. وإذا كانت شيء مشكلة عندنا كبيرة، لأن أكثر أدلتنا من أول ما دخلنا الكتاب إلى وش المفهوم مدلول مطابقي مدلول التزامي واضح. فهل ما ذكره السيد الخوئي من مبناه يتأثر فيه يصح تطبيقه في المقام أو هناك اشتباه في التطبيق؟ واضح واضح سؤال. راجعوا هذا المطلب في الحلقة الثانية غدا إن شاء الله نرى جوابكم. مفهوم الشرط مدلول مطابقي يقول لا، إذا ثبتت حجية مدلول مطابقي هل يلزم منه ثبوت مدلول التزامي أو لا؟ مفهوم الشرط مدلول التزامي، لكن هذا غير البحثنا، ما يعني تأمل ما له علاقة ببحثنا. خب راجعوا هل الإشكال واضح إشكال؟ بناء على نظرية من يقول أن مثبتات الأمارات ليست بحجة، هل يصح التمسك بالمدالي الالتزامية للنصوص؟ مسألة مهمة دي، وإلا لو ما صح التمسك يسقط كثير من الاستدلالات التي ذكرناها من أول الكتاب إلى الآن، لأن أكثر باب الطهارة من النجاسة نستدل الشارع يقول يجب الغسل نستفيد بدل الالتزامي شنو؟ نجاسة. واضح السؤال. هذا إن شاء الله غدا نرى جوابكم. واضح. هذا السيد هنا راجعوا حلقة ثانية حرر محل النزاع، راجعوا تأملوا في الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.